ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ ندعوكم إليها أعزائي. معكم أولا حسين سعيد في متابعة جديدة لآخر مستجدات الوضع السياسي في ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره: توقعات بإعلان الحكومة العراقية الانتقالية يوم الأحد المقبل، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية يعلن بعد اجتماع مع أعضاء المجلس البلدي في الفلوجة أن الديمقراطية باتت تؤتي ثمارها، وفي الملف مواضيع أخرى. فإلى التفاصيل، نقلت تقارير عن مريم الرئيس عضوة الجمعية الوطنية الانتقالية عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد عضوة الفريق المفاوض مع قائمة التحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية إن لائحة الائتلاف العراقي الموحد ترفض منح القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أي وزارة سيادية، لكنها موافقة على إعطائها 4 حقائب وزارية. وأوضحت الرئيس أن اللمسات الأخيرة توضع حاليا على تشكيلة الحكومة التي ستتألف من 31 وزيرا، 17 من الائتلاف العراقي و8 من التحالف الكردستاني، و4 حقائب للسنة العرب، و1 لكل من التركمان والكلد آشور. وقالت الرئيس أنه إذا تم الاتفاق مع القائمة العراقية فستتنازل لائحتا الائتلاف والكردستانية عن بعض حقائبهما لصالح قائمة علاوي. وتوقعت الرئيس أن يحصل الائتلاف على حقائب الداخلية والمالية والنفط والكهرباء والصحة والزراعة والتربية والتعليم العالي وشؤون المرأة. أما التحالف الكردستاني فسيحصل على الخارجية والتخطيط والري والبلديات، إضافة إلى 4 وزارات أخرى لم توضح طبيعتها. وقالت إن العرب السنة سيحصلون على وزارة الدفاع ضمن الوزارات 4 التي ستعطى لهم. وسئلت الرئيس عن الجهة التي ستسمي الوزراء العرب السنة، فقالت أنه تم تشكيل لجنة من شخصيات سنية بارزة بينهم نائب الرئيس غازي الياور والشيخ فواز الجربة لاختيار المرشحين السنة وتقديم الأسماء إلى رئيس الوزراء المكلف إبراهيم الجعفري. أما الائتلاف العراقي الموحد فقد شكل لجنة لتحديد مرشحي الائتلاف الحقائب الوزارية الخاصة بها، وستعرض اللجنة أسماء من ستختارهم على اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الذي من المنتظر أن يعقد يوم السبت المقبل. وتوقعت الرئيس أن يعرض الجعفري حكومته على الجمعية الوطنية يوم الأحد المقبل، وأن يتم اختيار نائبين لرئيس مجلس الوزراء، الأول هو أحمد الشلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي، والثاني برهم صالح أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري، ونبقى مع موضوع تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية، إذ كان وزير الخارجية المنتهية ولايته جارج زيباري قال في تصريح نقلته وكالة أنباء فرانس بريس أن الخريطة الجديدة للحكومة العراقية مكتملة تقريبا، أما موضوع الإعلان عنها فيعود إلى رئيس الوزراء المكلف إبراهيم الجعفري. ورجح هوشار زيباري أن تعرض التشكيلة الوزارية على الجمعية الوطنية يوم الأحد المقبل. وقال زيباري هناك اتفاق بين قائمتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني على إشراك القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي في الحكومة الجديدة. وأضاف زيباري وهو أحد المفاوضين الأكراد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة أن تقدما حصل في اتفاق قائمة الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني على التشكيلة الوزارية وعلى الحقائب أيضا، لكن مفاوضات مكثفة يجريها الجعفري بشأن إشراك قائمة علاوي، موضحا أن الحديث مع القائمة العراقية يتركز حول الحقائب الوزارية التي ستعطى لها. وكان مصدر في القائمة العراقية أكد أن مشاركة القائمة في الحكومة العراقية الجديدة مشروطة بحصولها على 4 حقائب وزارية بينها وزارة سيادية. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري، أبلغ نائب وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك أعضاء المجلس البلدي المنتخب في الفلوجة إن مستقبل العراق يعتمد على من هم من أمثالهم في كل أنحاء العراق لا على الولايات المتحدة، وأضاف إن العراق وطنكم ولا يمكننا سوى تقديم العون لكم، عليكم أنتم بناء هذا المستقبل حسب تعبير زوليك. وكان زوليك قام بزيارة خاطفة إلى مدينة الفلوجة يوم الأربعاء وسمع من أعيانها الشكاوى عن أحوال المدينة المدمرة وعن حاجة السكان الماسة إلى المياه الصالحة للشرب والإسراع في إيجاد فرص عمل وتعويض السكان عن التدمير الذي لحق بممتلكاتهم ومنازلهم خلال محاصرة مدينتهم ومهاجمتها في خريف العام الماضي. وقال نائب رئيس مجلس المدينة قاسم محمد الجاسم موجها حديثه إلى المسؤول الأمريكي: لا يمكنك فرض الديمقراطية على الفلوجة في مثل هذا الوضع. ووصف نائب وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك في تصريحات للصحفيين اجتماعه مع أعضاء المجلس المنتخب حديثا أنه يعتبر الاجتماع الذي استمر نحو ساعة مع أعضاء المجلس علامة على أن الديمقراطية باتت تؤتي ثمارها حسب تعبيره، وأضاف أنه لمس من المسؤولين في المدينة التزامهم بتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الفلوجة. كما التقى نائب وزير الخارجية الأمريكية زوليك مع عدد من المسؤولين الأمنيين في المنطقة وأبلغهم أنه قرر زيارة الفلوجة ليطلع بنفسه على الأوضاع الأمنية وعملية إعادة إعمار المدينة وإنعاش اقتصادها. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الشيخ خالد حمود الجميلي رئيس المجلس البلدي المنتخب في الفلوجة إن الأوضاع هادئة الآن وإن الاقتصاد بدأ ينتعش، مشيرا إلى توفير إمكانية البدء في إعادة الإعمار على نطاق واسع. ونقل التقرير عن اللواء صباح مهدي قائد شرطة الفلوجة أن معظم المتاجر والمطاعم فتحت أبوابها وتعمل بشكل طبيعي، لكن مسؤولين آخرين شكوا بطء المساعي الأمريكية لتعويض السكان الذين دمرت منازلهم وممتلكاتهم خلال الهجوم. وكان نحو 32 ألفا من سكان الفلوجة تقدموا بطلبات تعويض، لكنه لم تتم الاستجابة سوى لثلاثة آلاف طلب فقط حتى الآن. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أعلن رئيس غرفة تجارة بغداد محمد القزاز الذي يزور موسكو حاليا على رأس وفد يمثل الغرفة في تصريح نقلته وكالة نوفستي الروسية إن رجال الأعمال العراقيين يتطلعون إلى مساهمة الشركات الروسية بشكل واسع في عمليات إعادة بناء العراق بحكم العلاقات التجارية والاقتصادية العريقة حسب تعبيره. وعلى صعيد متصل بإعادة إعمار العراق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن الوزارة أجرت مباحثات مع 17 شركة عالمية لإنشاء مصفاة كبيرة في العراق بطاقة تتراوح ما بين 250,000 برميل يومياً. وأوضح في تصريح نقلته صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن إن كلفة هذا المشروع الذي سينفذ على مرحلتين قد تتجاوز ملياري دولار، بينما تقدر مدة العمل فيه أكثر من سنتين. وأشار إلى أن التمويل سيكون على الشركة المنفذة ذاتها على أن تستقطع الأموال من الإنتاج دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
أهلا، موعد آخر حافل،
لكن الصراف انقطع لبضعة أيام.
إيه مضبوط، بس زيادتها تسبب خفقان القلب وانت قلبك ما شاء الله عليه.
لم تعرف السينما العراقية منذ بداية
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين الجياع والذين يتعاطون المخدرات.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجكم حوارات.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
كنا ما تفارقنا ولا كنا توادعنا ولا قلنا تغى كل شيء ولا سمنا الهوى وبعنا كنا ما تفارقنا ولا كنا توادعنا ولا قلنا تغى كل شيء ولا سمنا الهوى وبعنا كنا ما تخاصمنا والقينا الذي معنا ولا طالت ليالينا ولا سالت مدى معنا ما تخاصمنا والقينا الذي معنا ولا طالت ليالينا ولا سالت مدى
أحلى تحية من أسرة إذاعة العراق الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتابع فيما يلي بعض الأخبار الفنية والرياضية. محطتنا الآن ستكون في عمان، حيث زارت مراسلتنا فائقة رسول سرحان معرض الفنان التشكيلي العراقي المقيم في هولندا نديم كوفي للحديث عن لوحاته في هذا المعرض.
الفنان التشكيلي نديم كوفي اختار أن يتقمص شخصية العطار عوضا عن شخصية الفنان في معرضه الشخصي العاشر الذي افتتحه مؤخرا في جاليري 4 جدران للفنون التشكيلية في عمان. والفنان المقيم في هولندا منذ 10 سنوات ينوي عرض محتويات هذا المعرض في أكثر من دولة. التقينا الفنان التشكيلي نديم كوفي خلال افتتاحه للمعرض، وكان معه هذا الحوار.
خذ فكرة عن المعرض بصورة عامة.
المعرض حول شخصية عطار اللي اعتبرها منذ الطفولة لها جاذبية عندي، وحاولت بهالمكان بالذات بمعنى أنه بالمنطقة أو الشرق الأوسط أن أستعيض عن ذكريات قديمة في عن طريق الفن يعني، وممارساتي الفنية أجعلها مثل تقمص لشخصية العطار ببراءة العطار بأرشيف العطار اللي كنا نعرفه يتعامل مع المادة، يتعامل مع طموحاته أحلامه في مكان ضيق. ضيق المكان ما يمنع من طموحاته أو مسيرة عمله، فالخامات اللي استعملتها أو طريقة العمل حاولت أن تكون بسيطة وخالية من ما يسمى بالعملية الفنية.
هل هناك نية عرض محتويات هذا المعرض في دول أخرى؟
طبعا عندي معرض القادم في برلين راح يكون من نفس الثيمة ونفس طريقة العمل، وعندي في الشهر العاشر يعني أكتوبر في دبي.
معرض كم لوحة تضمن؟
تقريبا 17 لوحة
كلها مستلهمة من فكرة العطار.
هو اشتياق للوطن يعني محاولة للتقرب إلى المنطقة اللي انولدت بيها.
في أي منطقة ولدت؟
أنا انولدت في بغداد وعشت فترة في الكوفة فترة الطفولة، دائما في لازم أمد الجسر اللي يخليني في حالة جيدة يعني.
كان هذا اللقاء مع الفنان التشكيلي نديم كوفي المقيم في هولندا، والذي فتح مؤخرا في عمان معرضه الشخصي العاشر والذي حمل عنوان عطار من بغداد. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن فإلى بغداد، حيث أجرى مراسلنا عماد جاسم لقاء مع رئيس اتحاد المسرحيين العراقيين المخرج خضير الساري للحديث عن أسباب تأجيل بعض المهرجانات الخاصة بالمسرح وتوقف الفرق المسرحية الأهلية عن العمل.
بالرغم من الإعلان لأكثر من مرة عن إقامة المهرجانات المسرحية المتنوعة الكبيرة، إلا أن قرار التأجيل يأتي في اللحظة الأخيرة، مما أثر على معنويات الممثلين العراقيين الذين يطمحون إلى إعادة الألق إلى المسرح العراقي. هذا التأجيل يأتي كما أشار الفنان المخرج خضير الساري رئيس اتحاد المسرحيين العراقيين من إيقاف الدعم المادي المخصص للمسرحيين وعدم وجود مسارح كافية لاستضافة جمهور المهرجان، إلا أن الاتحاد عازم على إقامة مهرجان كبير بمشاركة أغلب الفرق المسرحية ومن كل المحافظات، وذلك في شهر حزيران القادم. وأوضح خضير الساري أن هناك لجان فنية باشرت من الآن باختيار النصوص المشاركة.
المهرجان تقريبا الآن اللي العقبة اللي وقفت أمامنا يعني هي مسألة التمويل لهذا المهرجان. حقيقة احنا عندنا المبلغ، لكن هذا المبلغ نعتبره قاصر، يعني العمل المسرحي يحتاج إلى كثير من المترتبات اللي تكمل هذا العمل. وطرحنا المسألة لوزير الثقافة بصراحة، ولحد الآن أي نتيجة ما حصلنا من السيد الوزير.
نحن التقينا في الوزير قبل فترة وأكد بأن هناك دعم كبير للفرق المسرحية والاتحاد المسرحيين بشأن الإعداد لمهرجان مسرحي كبير.
والله نتمنى أنه السيد الوزير أو المسؤولين يعني عن الثقافة عموما وخاصة دائرة السينما والمسرح المتمثلة بالأستاذ سعدون العبيدي، هو حثيث وكثير النشاط وكثير المحاولات لرفض الحركة المسرحية، لكن تقف أمام التمويل. وبالتالي الآن الوضع الاقتصادي للفنان غير مجزي حتى يتمكن من إخراج إبداعه للجمهور. وأعددنا لجنة لقراءة النصوص، وهذه النصوص قراءتها ستكون لجنة مجرد التعريف عن كتابة النص، ولكن الجانب الفكري متروك للفرقة أو للجماعة أو للمؤسسة اللي تقدم هذا العمل. وبالتالي هنالك لجنة مشاهدة، وهذه اللجنة المشاهدة راح تفرز الأعمال اللي ممكن يشارك بالمهرجان، وإن شاء الله راح يكون في شهر السادس القادم وتقدم على أقل تقدير يعني 7 مسرحيات من مختلف المحافظات، إضافة إلى بغداد، إضافة إلى إقليم كردستان. نطمح أن يكون هذا المهرجان في العاصمة بغداد.
الكثير من الفرق المسرحية العراقية والمعروفة بتاريخها الفني توقفت عن الإنتاج، ما هي الخطوات لدعم هذه الفرق العريقة
سابقا كانت الفرق الأهلية هناك منح من وزارة الثقافة والإعلام، عندما كانت الثقافة والإعلام غير مفصولة، مفصولتين عن بعضهما، كانت تقدم معونات ومن خلال هذه المعونات تقدم الفرق الأهلية أعمالها، لكن هذه توقفت من عام 1989 بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل والسابق، وبالتالي الآن الفرق الأهلية عازمة أن تقدم، لكن يقف أمامها هو التمويل.
أعلنتم عن قيامكم بمهرجانات عديدة، منها مهرجان المونودراما ومهرجانات أخرى، لكن أجلت أكثر من مرة، ما سبب هذا التوقف ولماذا يتم الإعداد لمهرجانات ومن ثم يعني يغض النظر عنها في اللحظات الأخيرة؟
بصراحة احنا دائما عازمين أن نقدم المهرجانات ونعلن عن مهرجانات، لكن تقف أمامنا إشكالية التمويل، لأن الاتحاد تمويله ذاتي، وبالتالي ما كفد مردود أو دخل خاصة بهذا الظرف، وما يدفعنا لتأجيل المهرجان، لكن هذا المهرجان القادم إن شاء الله احنا عازمين أن يعوض جميع المهرجانات اللي أجلناها.
كان هذا الفنان خضير الساري رئيس اتحاد المسرحيين العراقيين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن المسرح إلى عالم الرياضة، وتقرير من دهوك حول مشاركة المدارس في الاستعراضات السنوية لألعاب الساحة والميدان في المحافظة. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
بدأت استعراضاتنا للمدارس الابتدائية والمتوسطات والإعداديات في يومي 9 و10 من هذا الشهر في ملعب نادي دهوك الرياضي، وكان مشاركة المدارس جيدة المستوى، وكان عدد المدارس المشاركة بالنسبة للمدارس الابتدائية حوالي 36 مدرسة بنين وبنات، لكن كان مدارس مشاركة المدارس المتوسطة والإعدادية وللأسف الشديد كانت قليلة في هذه السنة، وذلك لكثرة أيام العطل التي صادفت في هذا الموسم، ولكن الأرقام التي سجلت في هذا الاستعراض لهذه السنة كانت جيدة بالنسبة للمدارس الإعدادية بنين، فقد حطمت أرقام قياسية جديدة من خلال لاعبين جيدة المستوى، ومن هذه الأرقام سباقات 100 متر و 200 متر وكذلك سباقات البريد. هذا بالنسبة لمركز محافظة دهوك، ونقوم الآن حاليا باستعراضات خارج مركز المدينة، فقمنا بإقامة استعراضات منطقة العمادية، وذلك في يومي 10 و11 من هذا الشهر، وكان مشاركة المدارس جيدة جدا بجميع مراحلها، وكذلك من خلال برامجنا التي نقوم بها يبدأ الآن استعراضات منطقة سميل وقضاء زاخو وشيخان، فأرجو من الله عز وجل أن يوفق جميع المشاركين.
وحول أهمية هذه الاستعراضات تحدث السيد عباس شكر شيخان المشرف الاختصاصي بقوله:
الهدف من إقامة هذه الاستعراض لتكريم البطل، لإعداد الفرق المدرسية، وهذه المهمة تتعلق بمدرسي التربية الرياضية والنشاط الرياضي وتربية دهوك، والقصد والغاية من هذه المهمة إعداد الطلبة بشكل سليم حتى يكونوا أعضاء نافعين بالمجتمع، وبالتالي نخلق المواطن الصالح. خلال هذه العملية يقوم المدرس بإعداد الفرق المدرسية، وتقوم التربية من جانبها، وخاصة شعبة النشاط الرياضي بتهيئة الكوادر الفنية منها التخطيطية والتحكيمية حتى تكون الاستعراض بالمستوى اللائق الذي يتعب من ورائها هؤلاء الكوادر بشكل عام.
أنت كمشرف تربوي مختص بالرياضة، كيف لاحظت المستوى الرياضي للمدارس المشاركة خلال هذه السنة؟
نستطيع أن نعين أو نلاحظ جملة من الأمور المتعلقة بالنشاطات الرياضية خلال هالاستعراض، وأستطيع أن أقول بأن الاستعراض الرياضي يوم فرح، يوم تكريم البطل، يوم تزدهر الساحات الرياضية بالكوادر الفنية وبالرياضيين حتى يقدموا من أصول ومن التدريبات التي حصلوا عليها من خلال مدرسيهم على الأمور التي تخدم البلد وتخدم المجتمع الكردستاني. وأي تسجيل رقم جديد وأي تسجيل وقت جديد يعتبر انتصار للرياضة الكردية الكردستانية، ومن ثم انتصار لهذا المدرس الذي يقوم بإعداد وتدريب الفرق المدرسية وخاصة فريق ألعاب الساحة والميدان.
كان هذا تقريرا حول الاستعراضات الرياضية التي تقوم بها مديرية التربية بمحافظة دهوك لمدارس المحافظة. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب، وصت عليك الشرائع وموصي عليك الرب، اللي رضاك علي أحلى وأملى. تدري يا تحية تحية طيبة، الله يطول عمرك يا غالي يا حبيب. تحية الصبرة كل شبة شعر رفيقة دربك أمي، يا سهرها دعتها أمي حبيبة عمرك، بوسة دمك المحبوب، بوسة حبك الخالد غازل، علم العشاق حب هذا الزمن بار. وتحبك أكثر أمي، أمي حبيبة عمرك، جالس حولك الأحباب وأنا مثلك ملك جالس، تنزل على الجرح ويطيب هيبة وربي لك حال.
Oh,
yeah.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن أياد الجيلاني وجولة على الصحافة العربية.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مرحلة جديدة من جولتنا اليومية على الصحافة العربية، وننتقل بكم خلالها إلى منطقة الخليج حيث نطالع الصحافة الإماراتية والقطرية، كما سيوافينا مراسلنا في الكويت بمراجعة لما أبرزته الصحف الكويتية والسعودية من قضايا عراقية. وإلى حضراتكم أولا بعض أهم العناوين الرئيسية. الكويت رممت السفارة العراقية وتنتظر السفير. 4 انفجارات تهز بغداد ومقتل 12 عراقيا في كركوك، وغارة أمريكية جديدة على القائم. هيئة علماء المسلمين في البصرة تناقش فيدرالية إقليم الجنوب. طالباني أكد بقاء القوات الأجنبية في العراق لحين تحقيق الاستقرار. الياور ينتقد سياسة الشيعة والأكراد تجاه السنة. توقع إعلان الحكومة الأحد دون وزارة سيادة لكتلة علاوي. سيداتي وسادتي، في صحيفة الخليج الإماراتية اليوم مقال رأي بعنوان النظام السياسي العراقي الجديد وتحديات بناء الدولة، للكاتب خالد عمر عبد الحليم. يعتبر فيه أن الملامح العامة للنظام السياسي العراقي أصبحت واضحة بشكل كبير، ولم يعد باقيا إلا الاتفاق على بعض التفاصيل المتعلقة بالحقائب الوزارية، فالهوية العرقية أصبحت متفوقة بصورة ملموسة هوية العراقية القومية الجامعة، وهو ما اتضح في كيفية تصويت العراقيين على مقاعد الجمعية الوطنية العراقية. ويمضي الكاتب إلى أن احتمال انقسام العراق إلى كيانات متعددة في الوقت الراهن يبدو غير مطروح بقوة، لأن اللاعبين الأساسيين داخل العراق لم يقرروا ذلك بعد، غير أن المرجح هو أن نشهد المزيد من الانقسام بين العراقيين وتنامي النزاعات الطائفية. ويخلص الكاتب إلى أن الشيعة يديرون الآن شؤونهم من العاصمة العراقية بدلا من إدارتها من النجف وكربلاء، ويظل السنة بلا رابط يجمعهم إلا مقاومة قوات الاحتلال، لتظل الدولة العراقية الوليدة في انتظار حسم العلاقة الملتبسة بين الطوائف العراقية وبين النظام السياسي الجديد والاحتلال الأمريكي، أملا في تحقيق استقرار قد يطول انتظاره. مستمعين الأعزاء، جاء الآن دور مراسلنا في الكويت سعد العجمي ليوافينا بتقريره حول ما تناولته اليوم الصحف الكويتية والسعودية من مستجدات في الشأن العراقي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية في صحف كويتية صدر اليوم. زيباري: الحكومة اكتملت وستعرض على البرلمان في 7 من الشهر الجاري. اتصالات سرية في واشنطن لترتيب لقاء بين الملك عبدالله الثاني وأحمد الجلبي. العمري المتهم بتعذيب العراقيين بسجون إيران مرشح للداخلية. ومن مقالات الرأي، قالت صحيفة السياسة في افتتاحيتها اليوم: أحسن الرئيس العراقي الجديد جلال الطالباني صنعا حين أعلن صراحة أن العراق يحكمه أبناؤه، وأن العراق بلد غير محتل، وإنه مثله مثل ألمانيا واليابان وقطر وغيرها من الدول التي تتواجد فيها قوات أمريكية، وأن الولايات المتحدة دولة صديقة وحليفة للشعب العراقي. تخلص الصحيفة إلى القول: الرئيس طالباني حسم بذلك سخف الأقاويل المتاجرة بالشعب العراقي لادعاء أنه شعب وبلاده محتلة، وأن المقاومة الوطنية واجب عليه. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في ختام هذه الجولة على الصحافة العربية لهذا اليوم، هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم، ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
طاب يومكم أيها الأصدقاء بكل الخير، وبه أيضا أجدد اللقاء معكم وهذا العدد الخاص من المجلة الثقافية الذي خصصناه لتغطية فعاليات مؤتمر المثقفين العراقيين الذي ينعقد هذه الأيام في بغداد، فكونوا معي. الثقافة هي نبض العراق. بهذا العنوان مؤتمر المثقفين بدأ أعماله، وبمشاركة المئات من مثقفي العراق على مختلف المشارب والاتجاهات. هذا المؤتمر الذي أريد له أن يكون تأسيسيا جاء وفق ما طرحته وزارة الثقافة من منهاج، سعيا إلى توفير أطر مناسبة لرسم استراتيجية السياسة الثقافية وآلياتها، ويأتي كل ذلك في ظل التحول الذي يشهده العراق. هذا المؤتمر جاء كذلك استكمالا للملتقى الثقافي الأول عن العراق، والذي دعت إليه منظمة اليونسكو العام الماضي. أصدقائي المستمعين، من المفترض أن يتولى هذا المؤتمر رسم ملامح لما ينبغي القيام به على الصعيد الثقافي مستقبلا، ومن هنا جاءت التحضيرات لانعقاده وتهيئة السبل الكفيلة بإنجاحه. إذن فقد بدأت وكما نوهنا أعمال المؤتمر في 12 من الشهر الجاري. الجهة الراعية لهذا المؤتمر ممثلة بوزارة الثقافة أعلن وزيرها مفيد الجزائري من خلال كلمة ترحيبية بدء أعمال المؤتمر وفي دورته الأولى.
شرف كبير أن أقف وسط هذا الجمع الحاشد من مفكري بلادنا ومفلحيها، أدباء وفنانين، ومن علمائها وباحثيها وأكاديميها والمهتمين بالثقافة والنشاط الثقافي. شرف كبير أن أتحدث في مفتتح هذا المؤتمر الأول من نوعه للمثقفين العراقيين، والأكبر في مسيرة ثقافتنا المعاصرة وتاريخ البلاد الحديث. إنها الجهود المثابرة المتواصلة التي استمرت سنة ونيف بمشاركة الكثيرين من مثقفينا ومساندة منظمة اليونسكو العالمية تثمر أخيرا وتتكلل بالتئام هذا الملتقى الثقافي الكبير.
ولا زلنا في حفل الافتتاح، حيث قرأت كلمات ووزع منهاج المؤتمر على المدعوين والمشاركين الذين اكتظت بهم قاعة المسرح الوطني. وفي تلك الأثناء قدمت الفرقة السيمفونية العراقية مجموعة من المقطوعات بدأتها بنشيد موطني والذي أثار شاعر الحاضرين. أصدقائي المستمعين، مؤتمر المثقفين ينطوي على جملة من الأهداف والغايات، وجاء متماهيا مع رغبة المثقف العراقي الذي غيب تماما في الماضي، والذي طالما دعبته تلك الرغبة في رسم سياسات واقعية وبعيدة المدى تؤمن قيام نظام فاعل ومستقر للإنتاج الثقافي، واعتبار ذلك مهمة وطنية لإعادة صياغة الهوية الثقافية العراقية.
يعني أعتقد أن هذا أول مؤتمر حقيقي يعبر عن العراق الجديد، وهو مؤتمر شامل متوزع على أكثر من 11 ورشة، وهو مؤتمر عملي أيضا وليس مؤتمر نظريا، يحاول فيه المثقف العراقي أن يقول كلمته وأن يرسم معالم الطريق التنفيذية والتطبيقية. لأول مرة الآن المثقف العراقي يحدد الأبعاد النظرية ويشترك في الجوانب التطبيقية. أصبحت الثقافة ملكا للمثقف، وانتهى الاسم الواحد وانتهت التبعية وانتهت الأيديولوجيات والخانات، وأصبح المثقف العراقي الآن في الهواء الطلق. هذا هو بداية العراق الجديد، تأسيس الثقافة العراقي الجديد. دكتور مالك المطلبي، أستاذ في كلية الفنون الجميلة.
كما يراعي المؤتمر التنوع الثقافي في العراق وتوفير فرص متكافئة للمبدعين والانتماءات الثقافية المتنوعة للتعبير عن نفسها في أجواء من الحرية والانفتاح.
والله هذه مناسبة مهمة جدا للمثقف العراقي المتطلع لأن يعمل بعد التحول الكبير الذي حدث في العراق. وزارة الثقافة قامت بدور فعال وإيجابي لفتح آفاق العمل الواسع لتأكيد هوية المثقف العراقي من خلال هذا المؤتمر الذي سيكون بادئة خير لتحقيق شيء من طموحات هذا المثقف الذي كان يأمل وسيأمل أن يكون أداة بناءة لخدمة بلده في مرحلة حاسمة وخطرة كالمرحلة هذه التي نعيشها.
ومن أهداف المؤتمر أيضا وكما جاء في الأجندة الخاصة به هو ترسيخ آلية عمل ثقافي ذات طبيعة مستقرة ومتصاعدة الوتائر. بالتأكيد يأتي ذلك ضمن مرحلة انتقالية صعبة وحرجة على المستويات كافة.
هو جزء من سياسة التغيير، يعني حقيقة أي مجتمع تكون به متغيرات يجب أن تكون الثقافة أهم شيء، لأنه هاي كلها بنى سياسية ديولوجية. تأتي البنية الثقافية بمشروع ثقافي جديد هو ثقافة المجتمع الديمقراطي الحر. فهذه الدعوة حقيقة تأتي الآن انعقاد المؤتمر وتشغيل الورش للخروج بتوصيات ومناقشات لخلق آلية لتسريع عجلة الثقافة العراقية. فالآن الكثير من الديولوجيين يطرح مصطلحات مثل المواطنة، مصطلح الأمة العراقية. هذه المصطلحات الديولوجية محتاجة إلى ثقافة عراقية تأسس لها. الحقيقة نأمل أن نخرج بمعطيات وتوصيات عامة تفعل حركة وعجلة الثقافة العراقية. عادل المطيري رئيس البنك الثقافي العراقي.
هناك أيضا ورقة عمل ترسم الأطر والمحددات لدور وزارة الثقافة ومؤسساتها المختلفة بصفتها طرفا منتجا للثقافة، والتأكيد على ممارستها دورا تنسيقيا وتكامليا مع المصادر غير الحكومية لإنتاج العملية الثقافية، وكذلك البحث عن مصادر متعددة لتمويل العملية الثقافية.
طبعا رهان المؤتمر الأساسي هو تحديد السياسات العامة التي ينبغي لمؤسسة الدولة الثقافية لوزارة الثقافة تحديدا أن تنتهجها. هذا المؤتمر ليس من شأنه إصلاح المثقف وليس من شأنه إصلاح الثقافة بمعنى الإنتاج الثقافي العام. الرهان لهذا المؤتمر الأساسي هو أن يحدد المثقفون العراقيون أنفسهم من خلال مؤتمر عام يحددون السياسات العامة للوزارة أو الاستراتيجيات العامة للوزارة. هذا النقاش سيكون من خلال مجموعة من الورش، حوالي 19 ورشة، كل ورشة تناقش قطاعا محددا من الثقافة، المسرح، النشر، المكتبات، ما إلى ذلك، لكي تنشأ ثقافة حرة في العراق مع النسبة الليبرالية التي هبت على العراق. هو دعم المؤسسات الثقافية الخاصة، لأن هناك فرضية أنه إذا تبقى الثقافة محصورة في إطار الدولة فنحن لا نضمن أن تنشأ ثقافة حرة، ربما تكون هناك هيمنات أيديولوجية أو ما إلى ذلك داخل الثقافة. لكن الظرف المعقد الراهن الذي يعيشه العراق يجعل من الصعب أن نتحدث عن مؤسسة ثقافية خاصة أو إمكانية نشر مؤسسة ثقافية خاصة. سنقفز قفزة مهمة أنا أعتقد، بمعنى أن الثقافة لن تكون محكومة باجتهادات وزير أو باجتهادات شخصية مهما كان هذا الوزير. الأمر الثاني، مهما كان حصل من تغير داخل الوزارة نفسها، صعد تيار شيوعي، صعد تيار إسلامي، صار وزير قومي، هذا لن يستطيع أن يفرض مزاجه الشخصي على الوزارة، لأن الوزارة ستكون ملزمة بهذا النهج الذي حدده المثقفون. هذا الأمر أنا أعتقد مهم جدا، وهذا هو رهان المؤتمر الأساسي. حيدر السعيد، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
ولم يتم إغفال جانب مهم في علاقة المؤسسة والوسط الثقافيين، يتمثل بإقامة علاقة تفاعل حقيقي بين المؤسسة والوسط الثقافي والفني تقوم على المشاركة وحرية المبادرة.
يعني في حقيقة الأمر أنا أعتقد أنه لا تستطيع أي حكومة على الأرض أن تؤسس ثقافة أو أن
تخلق مثقفين. المشهد الثقافي العراقي على مدى دهور كان من صنع أصابع المثقف العراقي الكريم والجليل في عطائه وفي تحمله وفي مواصلته في الخلق والتجديد في مجالات الإبداعية كافة. أما هذا المؤتمر حقيقة يعد من وجهة نظري يعني نافذة ممكن أن نطل من خلالها المثقف العراقي على مستقبل أتمنى أن يكون مشرق على المستوى الحياتي والإنساني والإبداعي والجمالي. الشاعر سلمان داود محمد.
ولقد شكلت لجان خاصة بالمؤتمر تتولى الإشراف على تهيئة ورش العمل، وعددها 19 ورشة في الاختصاصات الثقافية والفنية المختلفة.
هذا هو المؤتمر الثقافي الأول، وأعتقد أنه تظاهرة ثقافية مهمة على أقل تقدير التحدي للإرهاب الذي تمر في بغداد هذه الأيام. ويتكون المؤتمر من مجموعة ورش، سأشغل رئيس جلسة الورشة الكاتب والكتاب التي تعقد في اتحاد الأدباء والكتاب، وهي الورشة الأولى والمهمة أيضا، لأن الكتاب هو عماد المثقف العراقي والأساس لتقديمه للمثقف وللمتلقي العراقي والعربي. سنناقش في هذه الورشة واقع توزيع الكتاب العراقي وأسس طباعته وتأسيس أو دعم دور النشر الثقافية العراقية التي تهتم بالكتاب وإقامة المعارض الثقافية سواء في داخل العراق وخارج. عموما المؤتمر خطوة أولى ومهمة أزاء هذا الجمع الكبير من مثقفي العراق الذين تحدوا الموت هذا اليوم وجاءوا إلى هذه القاعة المكتظة الآن، وأستطيع أن أقول أنها بشارة خير للمثقف العراقي الذي خرج أخيرا من قوقعة الخوف ومن قوقعة الظلم لينتصر هذه المرة للثقافة وللثقافة فقط. شوقي كريم حسن.
وإجمالا أيها الأصدقاء، فقد شكل مؤتمر المثقفين تظاهرة ثقافية كبيرة وملتقا مهما لمثقفي العراق في الداخل وفي الخارج، والأهم من ذلك إنه يؤسس لخلق جو ثقافي أكثر صحية وتنوعا.
والله ظاهرة صحية جدا، يعني وجود أي ملتقى أي ملتقى إبداعي على الأقل نلتقي ببعضنا، يعني وهذا كافي نتبادل كل الكم المعرفي والثقافة، هذا كفاية يعني بهذا الزمن يعني الرديء.
ريم قيس كبة.
أخيرا أيها الأصدقاء، لا يفوتنا أن نذكر حدثا محزنا رافق انعقاد المؤتمر، هو رحيل وغياب أحد أعمدة ورواد المسرح العراقي الفنان جعفر السعدي الذي وهب المسرح حياته وهبه المسرح وفاته. ولقد نعاه وزير الثقافة مقترحا تسمية هذه الدورة للمؤتمر باسم الراحل.
أن أنقل إليكم خبر وفاة واحد من أعمدة مسرحنا العراقي الفقيد الراحل جعفر السعدي. أقترح أن نسمي هذا المؤتمر وهو الأول من نوعه، والذي أرجو أن تعقبه مؤتمرات أخرى للمثقفين العراقيين، أن نسميه باسم الراحل جعفر السعدي.
رمز آخر من رموز الفن والأدب في العراق قد رحل، لكن اسمه سيبقى حتما. نأتي الآن أعزائي إلى نهاية هذا العدد من المجلة الثقافية، والذي خصصناه لتغطية فعاليات ونشاطات مؤتمر المثقفين العراقيين. أملي حتما أن ألتقيكم في عدد قادم. أجمل التحيات مني ومن المخرج ديار بامرني، إلى اللقاء.
في بغداد ينعقد مؤتمر المثقفين العراقيين تحت شعار الثقافة نبض العراق، فمرحبا بكم وأهلا في ظلال مدينة السلام والفكر والثقافة.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أما الآن سيداتي وسادتي فنبقى مع عرض للصحف الأمريكية التي عدها لكم اليوم أياد الجيلاني.
مستمعين الأفاضل، ضمن جولتنا على الصحافة الأمريكية وما تناولته من شؤون عراقية اليوم، نتوقف أولا عند الكريستيان ساينس مونيتور التي نشرت مقالا بعنوان حان الوقت لإعادة تقييم المرحلة الانتقالية في العراق. تنبه فيه إلى أن رغم امتلاك العراق الآن رئيسا للجمهورية ورئيسا معينا للوزراء، إلا أنه ما زال يفتقر إلى حكومة، وما زالت المفاوضات في شأن الدستور الدائم للبلاد لم تكد تبدأ بعد، علما بأن ثلث المدة المحددة بقانون إدارة العراق لإنجاز صياغة الدستور قد مرت. وتشدد الصحيفة على صعوبة إن لم تكن استحالة الاتفاق على الدستور بحلول منتصف آب ولا عرضه على الشعب في استفتاء بحلول تشرين الثاني ولا إجراء الانتخابات الحاسمة المستندة إلى بنود الدستور بحلول كانون الأول. وترتأي كاتبة المقال هيلينا كوبان ضرورة الإقدام على خطوتين، إحداهما تتخذها الولايات المتحدة بمفردها، والثانية تتخذها بالتنسيق والتعاون مع القيادة العراقية الانتقالية. ففي واشنطن يترتب على إدارة بوش أن تصدر إعلانا واضحا بأن الولايات المتحدة لا مطالبة لها بأي من الأراضي العراقية أو بموارده الطبيعية، ولا رغبة لديها في إعاقة عملية اتخاذ القرارات من قبل برلمان عراقي منتخب في انتخاب حر بأي شكل من الأشكال، ما سيحقق الكثير من تبديد الشكوك والتوترات داخل العراق. كما يترتب على صانعي السياسة في كل من واشنطن وبغداد إجراء تعديل بسيط في قانون إدارة الدولة ليصبح الدستور الذي تتم صياغته والتصويت عليه هذا العام دستورا انتقاليا وليس دستورا نهائيا. كما من الأفضل دمج عمليتي الاقتراع نهاية العام الحالي في اقتراع واحد ليصبح في آن واحد اقتراعا بالثقة في الدستور الانتقالي مع انتخاب حكومة ديمقراطية ذات سيادة تنبثق عن هذا الدستور. وتوضح الكاتبة بأن نموذجها المقترح حقق نجاحا في جنوب أفريقيا خلال فترة انتقالها المعقدة إلى الديمقراطية الكاملة عام 1994، وتتساءل إن كان النموذج يمكن إنجاحه في العراق، وتمضي إلى أن العنصر الأهم يتمثل في عدم التضحية بالقوة الدافعة نحو الحكم الديمقراطي السيادي في العراق، ولا بد من منح المتفاوضين داخل العراق ما يكفي من الوقت ليتمكنوا من صياغة الدستور الملائم تماما، وهي عملية موازنة ليس من السهل تحقيقها. سيداتي وسادتي، كما نشرت الواشنطن تايمز مقالا بعنوان حين تتمثل الأخبار الجيدة في عدم وجود أي أخبار، للكاتب ديفيد ليمبو، ينبه فيه إلى أن التغطية الإعلامية لما يجري في العراق تثير الدهشة لكونها لم تتطرق منذ عدة أشهر إلى التوجهات والمسارات الإيجابية الجارية هناك، وذلك باعتبار أن تغطية الأخبار السيئة جزء لا يتجزأ من الصحافة. غير أن الكاتب يتساءل كيف يمكن تجاهل التراجع في حالة لا قانون، وما هو أهم من البوادر المشيرة إلى بداية تمكننا من السيطرة على التمرد. ويمضي الكاتب في مقاله إلى أن هذا الصمت يدفع المرء إلى الاستنتاج بأن وسائل الإعلام بكل بساطة لا تريد الترويج للأخبار السارة من العراق، فهم يتكتمون إزاء هذه الأخبار لكونها قد تبرر مواقف غريمها الرئيس بوش، بل وتدين مواقف الإعلام ومن يؤيدها من الليبراليين. ويمضي الكاتب إلى التأكيد بأن ما يصفها بوسائل الإعلام القديمة لا تمانع في حدوث ما يبعث السرور في العراق، بل لا تريد مثل هذه التطورات في عهد الرئيس بوش.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد. لكم منا أطيب المنى، وإلى الملتقى.